والآن مع مادة العقيدة، شرح كتاب القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى للعلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فهذا هو الدرس 14 من دروس هذا الكتاب المبارك، وهو قواعد في أسماء الله عز وجل للعلامة محمد العثيمين رحمه الله تعالى. ووصلنا إلى القاعدة الثانية من قواعد الصفات. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: القاعدة الثانية باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وذلك لأن كل اسم،
نعم، هذه القاعدة الثانية. القاعدة الأولى التي مرت معنا أن الصفات توقيفية كما أن الأسماء توقيفية، وأنها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. هذه القاعدة الأولى التي ذكر الشيخ: صفات الله تعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. هذه القاعدة الثانية، أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وذلك لأمر واضح جدا، ألا وهو أن كل اسم يؤخذ منه صفة. إذن هذه صفات تساوي الأسماء، ثم إن من الصفات ما ليس له اسم كصفة المكر والاستهزاء والكيد وخدعة الخداع وغير ذلك، هذه كلها صفات ليس لها أسماء، وغيرها من صفات الأفعال: وجاء ربك، وليأتيهم الله، والله لا يسمى بالجاء ولا بالآتي. فمن هنا كان باب الصفات أوسع من باب الأسماء، يبقى لذلك لأن الأسماء يؤخذ منها صفات. إذن هذه الصفات تساوي أسماء، فكل اسم من أسماء الله عز وجل يتضمن صفة. فاسم الله عز وجل العليم يتضمن صفة العلم، واسم الله عز وجل الحكيم يتضمن صفة الحكم. ثم هناك صفات ليس لها أسماء، فيكون باب الصفات أوسع من باب الأسماء. وباب الإخبار أوسع من باب الصفات. فعندنا ثلاثة أمور: أسماء، صفات، أخبار. أسماء، صفات، أخبار. الصفات أوسع من باب الأسماء، والأخبار أوسع من باب الصفات. فالإخبار عن الله عز وجل أوسع من باب الصفة، والصفة أوسع من باب الإسمية، وذلك لأن الصفة توقيفية والإسم توقيفي. إنما الإخبار عن الله سبحانه وتعالى ليس بتوقيفي فيما تنتقي وتخبر به عن الله عز وجل في ألفاظه المحددة، وإنما توقيفيته في أنك لا تخبر عن الله عز وجل إلا بما يليق بجلاله، فهو من هذه الجهة توقيفي، أي فيما يكون مما يليق بالله سبحانه وتعالى، لكن ليس توقفيا في ألفاظه، ليس توقفيا في ألفاظه. نعم. قال:
وذلك لأن كل اسم متضمن لصفة كما سبق في القاعدة الثالثة من قواعد الأسماء، وليس من الصفات ما يتعلق بأفعال الله تعالى، ولأن من الصفات ما يتعلق،
نعم، كل اسم متضمن لصفة كما سبق في القاعدة الثالثة من قواعد الأسماء. العليم يتضمن صفة العلم، والحكيم يتضمن صفة الحكمة. نعم.
ولأن من الصفات ما يتعلق بأفعال الله تعالى،
وثانيا لأن من الصفات ما يتعلق بأفعاله، وأفعاله لا منتهى لها. نعم. كما أن أقواله لا منتهى لها،
وأفعاله لا منتهى لها، كما أن أقواله لا منتهى لها. قال الله تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، إن الله عزيز حكيم.
نعم.
ومن أمثلة ذلك أن من صفات الله تعالى المجيء والإتيان والأخذ
قال
والإمساك.
الشيخ العثيمين في الشرح: وقد يقال إن هناك أمرا ثالثا في أن باب الصفات الإخبار أوسع من باب الأسماء، وهو أن الاسم إنشاء والإخبار خبر عن شيء واقع، ويتضح هذا بالمثال. نعم. لو أراد أحد أن يسمي ابنه عبد المطلب فإنه لا يجوز، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا وقال: أنا ابن عبد المطلب، لأن هذا من باب الإخبار عن شيء واقع. حتى لو فرضنا مثلا أن إنسانا له أب وجد واسم جده عبد النبي وقال: أنا فلان ابن فلان ابن عبد النبي، فإنه يجوز. ولو أراد أن يسمي عبد النبي فلا يجوز. وبهذا تبين أن باب الصفات أوسع. نعم.
ومن أمثلة ذلك أن من صفات الله تعالى المجيء والإتيان والأخذ والإمساك والبطش إلى غير ذلك من الصفات التي لا تحصى، كما قال تعالى: وجاء ربك، وقال: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، وقال: فأخذهم الله بذنوبهم، وقال: ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وقال: إن بطش ربك لشديد، وقال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا. فنصف الله تعالى بهذه الصفات على الوجه الوارد ولا نسميه بها.
نعم.
فلا نقول
أيوة.
فلا نقول إن من أسمائه الجائي والآتي والآخذ والممسك والباطش والمريد والنازل ونحو ذلك، وإن كنا نخبر
نعم.
وإن كنا نخبر بذلك عنه ونصفه به.
لماذا؟ لأن الجائي ما فيها كمال، الآتي ما فيها كمال، إنما العليم الحكيم الخبير فيها كمال. فإذا هذا يدل على أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وباب الإخبار أوسع من باب الصفات. باب الإخبار أوسع من باب الصفات، فنخبر عن الله عز وجل بما يليق به. لكن هذا الباب كما قال ابن القيم رحمة الله عليه ليس من باب التوقيفية، يعني أنه ليس يلزم أن يكون توقيفيا في باب الإخبار، لكن بشرط أن يكون هذا من باب ماذا؟ من باب لا يتعارض مع كماله سبحانه وتعالى. إذن خلاصة هذه القاعدة أن الله عز وجل يسمى بأسماء، وكل اسم من أسماء لها صفة. هل هناك أسماء ليس لها صفات؟ الجواب لا، جميع أسماء الله عز وجل متضمنة للصفات. ومن أجل هذا أطلق عليها الحسنى. لماذا الحسنى؟ لأنها تتضمن الكمال، هذه الصفات هي كمال، ولهذا سميت حسنى لأنها كمال. وأما الاسم المجرد عن الصفة ليس داخلا في اسم الحسنى. ومن هنا المعتزلة لما قالوا أسماء الله سبحانه وتعالى، قالوا أسماء الله عز وجل ليس لها صفات، نثبت الأسماء ونثبت الصفات، قلنا بهذا يلزمكم أن لا تسموا الأسماء بأنها حسنى، إنما هي أعلام مجردة لا كمال فيها بوجه من الوجوه، لا كمال فيها بوجه من الوجوه، لأن الصفات هي الكمال في أسمائه سبحانه وتعالى. طيب، باب الصفات أوسع من باب الأسماء، يبقى كل اسم تضمن صفة. طيب، هل الصفة محصورة في الأسماء؟ لا، أوسع. فعندنا صفات يوصف الله عز وجل بها ولا يتسمى بها، مثل المجيء، ومثل الإتيان، ومثل المكر والكيد، وكذا على وجه المقابلة، هذا يوصف الله سبحانه وتعالى بها، ولكن لا نأخذ من ذلك أسماء. ومثل صفة الكلام لكن لا نأخذ من ذلك المتكلم، ومثل صفة الإرادة لكن لا نأخذ من ذلك اسم المريد، وهكذا. إذن لما كان باب الصفات يتعدى الأسماء، إذن ما الأوسع، باب الأسماء أو باب الصفات؟ باب الصفات أوسع. طب والإخبار هذا باب ثالث وهو أوسع من الأسماء والأية والأخبار. الشيخ يعني كأنه يعني أثقل مسألة الإخبار يقول هنا وإن كنا نخبر بذلك عنه ونصفه به فنقول باب الإخبار أوسع لأن باب الصفات توقيفي، إنما باب الإخبار ليس بتوقفي في كلام ابن القيم في باب الإخبار، وبين أنه لا ينبغي أن يكون توقفيا. نخبر عن الله سبحانه وتعالى ولكن هذا ليس بتوقفي، ولهذا هو أوسع من باب الصفات. يبقى إذن فيما يتعلق برب عز وجل ثلاثة أبواب: باب الأسماء، باب الصفات، باب الإخبار. ما أوسعها وما أضيقها؟ ما أوسعها وما أضيقها؟ أسماء، صفات، أخبار. ما أوسعها وما أضيقها؟ أوسعها باب الإخبار وأضيقها باب الأسماء. فأراد الشيخ أن ينبه بهذا أننا لا نشتق من كل صفة من الصفات اسما لله عز وجل، ولا من باب الإخبار نشتق أسماء لله عز وجل. ولهذا في الشرح طرح الشيخ هذا السؤال، قال: فإن قال قائل هل كل فعل لله تعالى يؤخذ منه صفة على الإطلاق؟ هل كل فعل لله عز وجل يؤخذ منه صفة على الإطلاق؟ فأجاب قال: فالجواب ليس كل فعل لله تعالى يؤخذ منه صفة على الإطلاق، فكل الصفات لا تكون على الإطلاق، بل تكون على حسب ما جاء في الكتاب والسنة. وإذا جاءت في الكتاب والسنة مطلقة فإنه يطلق، ليس كل فعل لله تعالى يؤخذ من صفة على الإطلاق، فكل الصفات لا تكون على الإطلاق بل تكون على حسب ما جاء في الكتاب والسنة. فإن قال قائل هل يشترط فيما يصح الإخبار به عن الله تعالى ألا يتضمن نقصا أو أن يفيد كمالا؟ فالجواب: إذا تضمن نقصا ولو كان فيه كمال فإنه لا يضاف إلى الله عز وجل على الإطلاق. ونحن ذكرنا أن الصفات ثلاثة أقسام: الأول لا كمال فيه بوجه من الوجوه فهذا لا يضاف إلى الله أبدا لا مطلقا ولا مقيدا، والثاني كمال لا نقص فيه وهذا يضاف إلى الله ولكن لا يسمى به، والثالث ما تضمن نقصا في حال وكمال في حال فهذا لا يطلق على الله وإنما يضاف إليه في حال الكمال. ويمكن أن نزيد قسما آخر وهو ما لا يتضمن نقصا ولا كمالا، فهذا القسم بالنسبة لله عز وجل لا يوجد. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد، قال: السابع أن ما يطلق عليه في باب الأسماء والصفات توقيفي، وما يطلق عليه من الأخبار لا يجب أن يكون توقيفيا كالقديم والشيء والموجود والقائم بنفسه. فهذا فصل الخطاب في مسألة أسمائه هل هي توقيفية.
اكتبوا هذا النقل عن ابن القيم، اكتبوه. نعم. قال ابن القيم،
قال رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد: السابع أن ما يطلق عليه في باب الأسماء والصفات توقيفي.
يبقى الأسماء والصفات بابها توقيفي، أسماء توقيفية والصفات توقيفية. نعم.
وما يطلق عليه من الأخبار لا يجب أن يكون توقيفيا.
وما يطلق عليه من الأخبار لا يجب أن يكون توقيفيا
كالقديم والشيء،
كالقديم والشيء،
والموجود والقائم بنفسه،
الموجود والقائم بنفسه.
فهذا فصل الخطاب في مسألة أسمائه،
فهذا فصل الخطاب في مسألة أسمائه
هل هي توقيفية،
هل هي توقيفية
أو يجوز أن يطلق عليه،
أو يجوز أن يطلق عليه
منها بعض ما لم يرد به السمع.
بعض ما لم يرد به السمع، يبقى نجعل هذه القاعدة في أسئلة. السؤال الأول، يتعلق بالله عز وجل ثلاثة أمور مما تضاف إليه، اذكره. ثلاثة أمور مما يضاف إليه اذكره. الجواب، يتعلق بالإضافة إليه الاسم والصفة والإخبار. الاسم والصفة والإخبار. السؤال الثاني، أي هذه الثلاثة أضيق وأيها أوسع؟ ما أوسعها وما أضيقها؟ ما أوسع هذه الثلاثة وما أضيقها؟ ما أوسع هذه الثلاثة وما أضيقها؟ الجواب، أوسعها باب الإخبار، أوسعها باب الإخبار، وأضيقها باب الأسماء، وأضيقها باب الأسماء. السؤال الثالث، مثل للاسم والصفة والخبر، مثل للاسم والصفة والخبر. الجواب، الاسم مثل العليم، والصفة مثل العلم، والخبر مثل شيء وشخص. السؤال الرابع أو الخامس، ما وجه كون الإخبار أوسع من الصفات، والصفات أوسع من الأسماء، والصفات أوسع من الأسماء؟ الجواب، وجه ذلك أن الإخبار ليس توقيفيا، قائم على النص، بل هو قائم على ما لا يخالف النص، بل هو قائم على ما لا يخالف النص، يعني أن يتضمن كمالا. لا تخبر عن الله عز وجل بما يتضمن نقصا، لكن أخبر عنه بما يتضمن كمالا. وكون الصفات أوسع من الأسماء لأن كل اسم يتضمن صفة، بالإضافة إلى صفات لا يؤخذ منها أسماء كالمجيء والإتيان والمكر والكيد وغير ذلك وغير ذلك، فيوصف الله عز وجل بها ولا يتسمى بها، يوصف الله عز وجل بها ولا يتسمى. ولهذا كانت أوسع، لهذا كانت أوسع. هذا ما يتعلق بهذه القاعدة الثانية. نعم.
شيخنا في باب الإخبار هل يقال بالتوقيفية العامة أن يكون مما يليق بالله عز وجل؟
احنا قلنا بشرط ألا يخالف النص. نقول بالتوقيفية اللي هو بشرط لا يشترط أن يرد به النص ويشترط ألا يخالف النص. باب الإخبار لا يشترط أن يرد به نص ولكن يشترط ألا يخالف النص، أي ألا يخالف الكمال الوارد في النصوص. فلهذا تكون التوقيفية العامة توقيفية الكمال، التوقيفية العامة تكون توقيفية الكمال ليس توقيفية خاصة أنه يرد ما يدل عليه من نص، مثل شيء ومثل شخص. نعم.
قال رحمه الله: القاعدة الثالثة صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين، ثبوتية وسلبية. فالثبوتية ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، كالحياة والعلم والقدرة والاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والوجه واليدين ونحو ذلك. فيجب إثباتها لله تعالى حقيقة على الوجه اللائق به بدليل السمع والعقل. أما السمع فمنه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي أنزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فالإيمان بالله يتضمن الإيمان بصفاته، والإيمان بالكتاب الذي نزل على رسوله صلى الله عليه وسلم يتضمن الإيمان بكل ما جاء فيه من صفات الله، وكون محمد صلى الله عليه وسلم ورسوله يتضمن الإيمان بكل ما أخبر به عن مرسله وهو الله عز وجل. وأما العقل فلأن الله تعالى أخبر بها عن نفسه وهو أعلم بها من غيره وأصدق قيل وأحسن حديثا من غيره، فوجب إثباتها له كما أخبر بها من غير تردد، فإن التردد في الخبر إنما يتأتى حيث يكون الخبر صادرا ممن يجوز عليه الجهل أو الكذب أو العي، بحيث لا يفصح بما يريد. وكل هذه العيوب الثلاثة ممتنعة في حق الله عز وجل، فوجب قبول خبره على ما أخبر به. وهكذا نقول فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بربه وأصدقهم خبرا وأنصحهم إرادة وأفصحهم بيانا، فوجب قبول ما أخبر به على ما هو عليه. والصفات السلبية ما نفاه الله سبحانه وتعالى عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلها صفات نقص في حقه كالموت والنوم والجهل والنسيان والعجز والتعب، فيجب نفيها عن الله تعالى لما سبق مع إثبات ضدها على الوجه الأكمل. وذلك لأن ما نفاه الله تعالى عن نفسه فالمراد به بيان انتفائه لثبوت كمال ضده لا لمجرد نفيه، لأن النفي ليس بكمال إلا أن يتضمن ما يدل على الكمال. وذلك لأن النفي عدم والعدم ليس بشيء، فضلا عن أن يكون كمالا، ولأن النفي قد يكون لعدم قابلية المحل له فلا يكون كمالا كما لو قلت الجدار لا يظلم، وقد يكون للعجز عن القيام به فيكون نقصا كما في قول الشاعر: قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردلي. وقول الآخر: لكن قومي وإن كانوا ذوي حسب ليسوا من الشر في شيء وإن هانا. مثال ذلك قوله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت، فنفي الموت عنه يتضمن كمال حياته. مثال آخر قوله تعالى: ولا يظلم ربك أحدا، نفي الظلم عنه يتضمن كمال عدله. مثال ثالث قوله تعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، فنفي العجز عنه يتضمن كمال علمه وقدرته، ولهذا قال بعده: إنه كان عليما قديرا، لأن العجز سببه إما الجهل بأسباب الإيجاد وإما قصور القدرة عنه، فلكمال علم الله تعالى وقدرته لم يكن ليعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. وبهذا المثال علمنا أن الصفة السلبية قد تتضمن أكثر من كمال.
نعم. هذه القاعدة الثالثة في باب الصفات، ويمكن أن أضعها في أسئلة أيضا. السؤال الأول: بين أقسام صفات الله عز وجل، بين أقسام صفات الله عز وجل من باب الإثبات والنفي، من جهة الإثبات والنفي. من جهة الإثبات والنفي، الجواب: صفات الله عز وجل من جهة الإثبات والنفي تنقسم إلى صفات ثبوتية وصفات سلبية. صفات ثبوتية وصفات سلبية. سؤال: ما معنى الصفات الثبوتية؟ ما معنى الصفات الثبوتية؟ الجواب: ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي ضد المنفية، وهي ضد المنفية. طيب، ما معنى الصفات السلبية؟ ما معنى الصفات السلبية؟ الجواب: هي الصفات المنفية، هي الصفات المنفية التي نفاها الله عن نفسه في كتابه، ونفاها الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه. طيب، سؤال: ما أقسام الصفات الثبوتية؟ ما أقسام الصفات الثبوتية؟ الجواب: الصفات الثبوتية تنقسم إلى معنوية وخبرية، معنوية وخبرية. سؤال: ما معنى المعنوية؟ الجواب: ما دلت على معنى، كالعلم والقدرة والاستواء. طيب، سؤال: ما معنى الخبرية؟ الجواب: ما توقفت على الخبر ولا مدخل للعقل فيها، من جهة ثبوتها مثل الوجه واليدين وذلك فيما يتعلق بالصفات الذاتية، بالصفات الذاتية. يعني هذه صفات ذاتية خبرية. وهناك صفات فعلية خبرية، أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، يبقى عندنا الصفات الثبوتية معنوية وخبرية. معنوية بتضمن معنى مثل العلم والقدرة وكذا، وخبرية إما ذاتية كالوجه واليدين والأصابع والقدمين، أو خبرية فعلية كالمجيء والإتيان. وقد دل على إثبات هذه الصفات على الوجه اللائق به سبحانه دليل السمع والعقل كما أوضح الشيخ. طيب سؤال، ما أمثلة الصفات السلبية؟ الجواب ما نفاه الله عن نفسه ونفاه رسوله صلى الله عليه وسلم كالموت والنوم والجهل والنسيان والعجز والتعب، فهذه يجب نفيه عن الله كما قال الشيخ. طيب سؤال، ما قاعدة أهل السنة والجماعة في النفي؟ ما قاعدة أهل السنة والجماعة في النفي؟ الجواب أهل السنة والجماعة يجملون في النفي ويفصلون في الإثبات. يجملون في النفي ويفصلون في الإثبات، وهذه طريقة القرآن والسنة. طيب سؤال، هل يوجد أو هل النفي الوارد في صفات الله عز وجل نفي محض عند أهل السنة والجماعة؟ نفي محض؟ الجواب لا، وإنما هو نفي لإثبات ما يضاده من كمال، سؤال، مثل على ذلك. الجواب قول الله عز وجل وتوكل على الحي الذي لا يموت فهنا نفى الله عز وجل عن نفسه الموت لكمال حياته وكقول الله عز وجل ولا يظلم ربك أحدا، فنفى الله الظلم عن نفسه لكمال عدله لكمال عد. سؤال: لماذا لا يكون النفي، لماذا لا يكون النفي في صفات الله عز وجل نفيا محضا؟ لماذا يكون نفيا محضا؟ الجواب: لأن النفي المحض عدم محض، ليس بكمال. قال الشيخ: والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا. سؤال: هل هناك أسباب أخرى للقول بعدم وجود النفي المحض في صفاته؟ هل هناك أسباب أخرى لعدم وجود النفي المحض في صفاته؟ الجواب: نعم، فإن النفي قد يكون لعدم قابلية المحل له، وقد يكون للعجز عن القيام به. فإن كان لعدم قابلية المحل فلا يكون كمالا. مثل ما قال الشيخ: إذا قلنا الجدار لا يظلم، فهذا ليس مدحا للجدار، لأن الجدار لا يكون محلا للظلم والعد. تقول: سيارتي ما عصت الله، وهل سيارتك محل عصى معصية وطاعة؟ هذا ليس محل مدح وثناء لعدم قابلية المحل لذلك، لكن لك أن تقول: الجدار قوي، البناء محكم، وهكذا. وقد يكون النفي أيضا للعجز عن القيام به، فلهذا يكون نقصا. لأنه عاجز عن أن يقوم به، كقول الشاعر: قبيلة لا يقدرون بالذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، وذلك لأنها ضعيفة أصلا، ولهذا قال قبيلة، فهي ضعيفة لا تقدر على أن تبطش، فيقول: لا يقدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. هو أراد أن يذمها، ما ما أراد أن يمدحها لأنها ضعيفة، لا تظلم ولا تبطش ولا كذا ولا تغدر بذمة ولا غير ذلك، فهو يذمها لأنها ضعيفة لا تفعل شيء. يقال في الضعيف هذا والله ما ضرب أحدا أبدا، هو عاجز أن يضرب. أو تقول مثلا في الأعمى والله هذا ما شاء الله لم ينظر إلى امرأة قط، هو أصلا أعمى فما محل المدح. ولهذا لما جاء في تفسير قول الله عز وجل وسيدا وحصورا أن كثير من المفسرين قال يعني ليس له شهوة وليس له كذا للنساء، طيب ما محل المدح إذا كان كذا؟ لكن أن يكون عنده الشهوة وعنده الرغبة لكنه يكون عفيفا، هذا نعم الذي يمدح، فهو يقدر على الشيء لكن ترك لله عز وجل، هذا الذي يمدح. فإذا النفي قد يعود إلى عدم قابلية المحل فليكون مدحا مثل ما تقول جدار لا يظلم، وقد يعود إلى ماذا؟ قد يعود إلى العجز عن القيام به فليكون محل المدح. فلان ما شاء الله عليه ما رد عليه أحد من العلماء، ما عنده أي خطأ في العلم لأنه أصلا ما عنده علم، هو عامي ما عنده أي علم، فتمدح تقول فلان ما شاء الله ما رد عليه أحد ولا عنده أي خطأ في العلم، هو أصلا ما عنده علم، هو أصلا ما عنده علم. نعم. فيبقى إذن ليس عندنا نفي المحض في الصفات، لأن النفي المحض عدم محض، ولأن النفي قد يكون إما لعدم قابلية المحل وإما للعجز عنه. أما ربي عز وجل فقد نفع عن نفسه صفات لكماله سبحانه، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، فنقول فيه نفي السنة والنوم لكمال حياته وقيومته لا نقتصر على النفي فقط. كذلك الله عز وجل يقول لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض، نقول لكمال قدرته سبحانه وتعالى. وما كان ربك نسيا، لكمال علمه سبحانه وتعالى. يبقى إذن عندي في النفي قواعد، القاعدة الأولى أن عندنا في الإثبات والنفي السنة والجماعة يقولون بالنفي المجمل والإثبات المفصل. طيب قاعدة نفي أخرى عندنا أن النفي في صفات الله عز وجل ليس نفيا مجردا، لأن النفي المحض عدم محض لا كمال فيه. يبقى إذن ننفي ونثبت ما يضاد النفي، نفي. يبقى وما كان ربك ناسيا، نقول نفي نسيان الله فقط ولا نقول إيه؟ لكمال علمه سبحانه وتعالى، لكمال علمه سبحانه وتعالى. ولا يظلم ربك أحدا، لكمال عدله. وتوكل الحي الذي لا يموت، لكمال حياته سبحانه وتعالى، فحياته غير مسبوقة بعدم ولا يلحقها فناء. هذه قاعدة النفي والإثبات. يبقى عرفنا الصفات من جهة النفي والإثبات تنقسم إلى ثبوتية وإلى سلبية، سلبية عن منفية، والثبوتية تنقسم إلى ثبوتية متعلقة بمعاني، ثبوتية متعلقة بمعاني صفات معنوية دل على معنى، وصفات خبرية، هذه الخبرية كانت ذاتية كالوجه واليدين وكذا، دماء ضاروا على الخبر، وحدها ماذا؟ وحدها قال بعض أهل العلم أي ما كانت بالنسبة لنا أبعاد وأجزاء، بالنسبة لنا يعني كالوجه وكذا واليدين والأصابع، وفي خبرية في الصفات الفعلية كالمجيء والاستواء والإتيان وغير ذلك. وعرفنا الصفات السلبية اللي هي المنفية، فالله عز وجل نثبت صفات الكمال وننفع عنه صفات النقص، نثبت له صفات الكمال وننفع عنه صفات ايه؟ النقص. لكن عندنا في النفي ليس عندنا نفي مجرد محض، بل النفي الذي عندنا لإثبات ما يضاده من الكمال. هذا ما تعلق بهاتين القاعدتين، ونقف عند القاعدة الرابعة.
شيخنا بارك الله فيكم، هل الأضبط أن في تقسيم الصفات أن تقسم إلى معنوية وخبرية أم إلى ذاتية وفعلية؟
لا، احنا كان في بدل من جهة الثبوت والسلب. الثبوت والسلب هنقول من الثبوتية ما هو معنوية ومن الثبوتية ما هو خبرية.
شيخنا بعض الإخوة يسأل يقول: قلتم لا يوجد نقص بوجه من وجه وكمال من وجه في الصفات فلا يسمى الله بها، وقد ذكر القرطبي أنا من العلماء.
يقول إيه؟
يقول: قلتم ما فيه نقص من وجه وكمال من وجه في الصفات فلا يسمى الله بها، وقد ذكر القرطبي أنا من العلماء من سمى الله بخير الماكرين، فهل هذا يصح؟
بيبقى إذن احنا لما قلنا ده كلام الشيخ العثيمين لما يقول المتضمنة كمال من وجه ونفي ونقص من وجه، هذا من حيث الصفة، من حيث الصفة هي كالمكر، فمن حيث هي يتضمن كمال ونقص. طب من حيث إطلاقها على الله، حيث إطلاقه على الله عز وجل، نقول تطلق على الله عز وجل على وجه التقييد، وبالتالي تكون كمالا محضا في حق الله عز وجل حينما تطلق على هذا الوجه، مثل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيد، أكيد كيد في مقابل ماذا؟ كيد الكافرين، ويمكرون يمكر الله، ولهذا خير المكرين قيد. إذن هذا مكر في مقابل مكر هؤلاء، مكر الله خير ومكر هؤلاء شر. واضح؟ يبقى هذه الصفات التي تتضمن من جهة إطلاقها من حيث هي، إنما في حق الله لا يقال نقصه كمال، كلها كمال من حيث هي. صفة المكر من حيث هي، صفة الكيد من حيث هي، صفة الاستهزاء من حيث هي، من حيث هي فيها مكر محمود مكر مذموم، فيها كيد محمود فيها كيد مذموم. أما من حيث إطلاقه على الله عز وجل فهي كمال محض. ليه كمال محض؟ كمال محض ليه؟ لأنها في مقابل، فإطلاقه على الله لا يكون إلا على وجه المقابلة، فإذا أطلقت على وجه المقابلة كانت كمالا لا نقص فيه، لا نقص فيه. إنهم يكيدون كيدا وأكيدوا كيدا، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. يبقى هنا هي على الله عز وجل كمال على اعتبار أنها في مقابل غيره. نعم،
لكن تكون ما باب الإسمية شيخنا؟
هذه الصفات التي أطلقت على الله عز وجل إلا على وجه المقابلة لا يؤخذ منها اسم، هذه لا يؤخذ منها اسماء. ليه؟ لماذا لا يؤخذ منها اسماء؟ لأن الاسم يدل على الكمال المطلق، كمال مطلق ما يكون في أي نقص بوجه من الوجوه. فلو قلنا الله ماكر، ماكر الله الماكر، نقول الماكر، نقول المخادع، نقول المستهزئ، كيف نقول هذا والمكر نفسه ينقسم والاستهزاء نفسه ينقسم؟ فما نقول هذا؟ إنما نقول العليم، نقول الحكيم، لأن العلم ممدوح مطلقا، لأن الحكمة ممدوحة مطلقا، إنما المكر فيه وفيه، فلهذا لا يؤخذ منها أسماء، لا يؤخذ منها أسماء. نعم، البعض توسع وأخذ من هذه أسماء، لكن هذا ليس بصحيح. البعض توسع وأخذ منها أسماء، لكن هذا ليس بصحيح. نعم.